الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في قصة جديدة من قصص القرآن. المرة دي معنا قصة خطيرة جدا، مهمة جدا، قصها الله سبحانه وتعالى علينا في آخر سورة القصص، وهي قصة قارون مع قوم موسى عليه السلام. القصة ديت قصة كبيرة، معاني ضخمة في هذه القصة، لكن عايز يعني خلينا نقول مقدمة بين يدي القصة قبل ما نتكلم على قارون أو تفاصيل القصة، أن الله سبحانه وتعالى جبل الإنسان على صفات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان فيه صفات جبلية. الإنسان يحب المال، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. الإنسان حريص بطبعه، شحيح بطبعه، يحب نفسه بطبعه، فيه ظلم، فيه جهل، فيه هوى. الإنسان فيه هلع، هلوع، منوع، جزوع. هذه الصفات كلها نجدها في كتاب الله، وصف الله سبحانه وتعالى بها الإنسان. طيب، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهذه الصفة، ثم جعل له اختبار. ما هو الاختبار؟ أن هذه الصفات إذا أنت يعني تركت نفسك وشأنها، فإن هذه الصفات ستؤدي بك إلى الهلاك، وليس لك حل، وليس لك سبيل إلى أن تهذب هذه الصفات إلا أن تتعرض لنور الوحي. فهو الوحي هو القادر على أن يهذب هذه الصفات، يجعل الإنسان كريم، يجعل الإنسان عنده إيثار، يجعل الإنسان عنده صبر مش عجلة، يجعل الإنسان كل دوت بيتربى عليه من خلال النظر في نصوص الوحي، من خلال النظر في الآيات الأحاديث، من خلال المجاهدة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وده يفسر لك ليه ربنا خلق الإنسان فيه الجبلات ديت، إن لو ربنا ما خلوش فيه الجبلات دي ما كانش هيبقى فيه أصلا اختبار. كان الإنسان طباعه تبقى زي طباع الملائكة، ما عندوش أي حاجة جاهدة، هو أصلا كريم، هو أصلا شجاع، هو أصلا عنده إيثار، هو أصلا ما بيظلمش نفسه ولا بيظلم حد، ما كانش هيبقى فيه اختبار. لكن ربنا قدر أن يكون الإنسان جبلة في صفات يعني مذمومة، ولكن هذه الصفات قابلة للتعديل. والحل الوحيد أن الصفات دي تعدل أن يتعرض الإنسان للوحي. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن القصة دي مرتبطة بالمعنى دوت، لأن ربنا ذكر أن من جبلات الإنسان أنه إذا شعر بالغنى فإنه يطغى. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. دي يعني دي جبلة في أي إنسان بعيد عن الوحي. إذا استغنى الإنسان، شعر أنه غني سواء فلوس أو مناصب أو كده، فإنه يعني يطغى، يظلم ويبطش ويبغي كما فعل قارون. هذا طبيعة في أي إنسان، يعني يجد يميل إلى الظلم والشح ونحو ذلك. طيب، هذه الصفة اللي يرشدها ويهذبها أن يتعرض الإنسان للوحي، ليعلم قيمة الدنيا، أن الله هو الذي أعطاه، أنه إذا أنفق فإنه يشتري الدار الآخرة، أن هناك حق للفقير وحق لليتيم والمسكين ونحو ذلك، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن الإنسان لو ترك بقى وشأنه مع الغنى بيتحول لحاجة صعبة جدا. عشان كده تجد أن أغلب اللي كانوا بيعادوا الأنبياء ويصدوا دعوتهم هم الأغنياء وأصحاب الأموال والمترفين. قال سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا. قال سبحانه وتعالى: الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. فدائما في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد ذكر أهل الطرف مرتبط بالصد عن سبيل الله، مرتبط بالكفر الشديد، مرتبط بمحاربة دعوة الأنبياء، لأن زي ما قلنا أن اجتمع في أصلا جبلات في الإنسان زائد الغنى والطرف، بيترتب على ذلك شكل يعني أو نتيجة سيئة إذا لم تتعرض لنور الوحي. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. ليه؟ وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن إيه بمعذبين. سبحان الله. فالطرف في العادة بدون تهذيب، بدون وحي، قرين الذم، على العكس تماما. يعني لو ان الانسان جمع بين الترف او بين الغنى يعني وبين الاستقامه على الوحي، يا يبقى احسن واحد. لان العكس، ما دي طالما دي اسوأ حاجه يبقى اللي يقدر يعالجها يبقى احسن حاجه. زي ما هياتي معانا بعد كده قول النبي عليه الصلاه والسلام: انما الدنيا لاربعه نفر، فرجل اتاه الله مالا وعلما. هي دي بقى الفكره، علما، ان هو هز بالمال وطغيان المال بالعلم، مالا وعلما. قال: فهو يتقي الله فيه ويصل الرحم ويعلم لله فيه حقا، فهذا بافضل المنازل. شفت بقى؟ زي ما دي كان اسوأ المنازل، الجمع بين نفس بجبلتها زائد غنى، كذلك افضل المنازل الجمع بين المال والتقوى والديانة والعلم. والعجيب أن الإنسان الذي يطغى بهذه الطريقة، ربنا سبحانه وتعالى عبر عن استغناءه دوت بأنه ليس استغناء حقيقيا، كما في سورة العلق قال: أن رآه استغنى. وهل يستغني الإنسان عن الله سبحانه وتعالى حتى لو ملك المال، ولو ملك الدنيا بما فيها؟ فإن الإنسان لا يستغني عن الله طرفة عين. عشان كده ربنا قال ان هو شايف نفسه استغنى، بس هو لا يستغني عن الله. هذا جريان الدم في العروق، من الذي يفعل ذلك؟ انتظام اعصابك، مليارات الاعصاب في هذا العقل، هذا المخ، من الذي يمضي لك ذلك في كل لحظه وفي كل ثانيه؟ دقات القلب، انتظام النفس، من الذي يبقيك حيا وانت نائم لا حول لك ولا قوه؟ مالك، من الذي يحفظه لك؟ من الذي يحول بينه وبين أن تأتيه جائحة تهلكه أو أن تأتيه مصيبة تأخذه؟ ففي الحقيقة الإنسان جاهل. كمان هو يعني ياريته حتى استغنى بجد، هو بيعتقد أنه استغنى، هو في الحقيقة لم يستغنى عن الله أبدا، ولا يقدر ولا يستطيع. لكن سبحان الله، هو الإنسان يعني بطبيعته بيصل للمرحلة دي. لذلك مهم قوي نفهم القضية دي وإحنا داخلين ندرس شخصية قارون. ليه قارون وصل للمرحلة دي؟ لأن قارون أبعد ما يكون عن تهذيب النفس، أبعد ما يكون عن الوحي، زائد إن هو وصل لأعلى درجات المادة. فإحنا بنقول كل ما المادة بتزيد مع الإنسان العادي اللي هو مهذبش نفسه بيتدرج في الطغيان. فبالك لو إنسان بعيد تماما عن الوحي، زائد إن هو وصل لأقصى درجات الغنى الممكنة، يبقى لازم نوصل للنتيجة اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا في كلمة قيمة. قال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. مش بغى عليهم، وصل إلى قمة الظلم والبغي والطغيان، فبغى عليهم. إن قارون كان من قوم موسى، هو ربنا زي ما قال قارون كان رجل من قوم موسى، بغى عليهم يعني ظلمهم وأذاهم. وفي الحقيقة البغي هو أسوأ أو من أسوأ المعاصي على الإطلاق. والبغي فيه حاجة مختلفة عن كل المعاصي، أو خلينا نقول بدقة، البغي زائد العقوق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بابان يعجل عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. البغي لازم تتشاف نتيجته في الدنيا، والعقوق لازم تتشاف نتيجته في الدنيا. لذلك قال سبحانه وتعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كان أحد الملوك في الأزمنة السابقة سجن هو وابنه، طبعا كان ظلم كتير يعني. فابنه يعني بعد العز والملك يقول: يا أبتي، بعد الملك والعز ما الذي حصل لنا؟ فقال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت في جوف ليل غفلنا عنها ولم يغفل الله تعالى عنها. اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ابحث في حياتك، قد يكون سبب المصيبة الحقيقية اللي انت فيها بغي انت نسيته. ظلمت واحد وما ردتلوش حقه ونسيت الموضوع دوت، وما زال هذا المظلوم يدعو عليك من يومها. تقعد انت تدور في الأسباب، تدور هنا تدور هنا، مش عارف هي بتجيلك منين، ولسه المصائب بتترى عليك، ولسه المشاكل بتتتابع عليك، وانت بتدور في كل الأسباب المادية مش لاقي تقصير في أي حاجة. دور بقى في بغي قديم، ظلم قديم، حق ضائع ما رجعتوش، ويمكن لو سديت الخانة ديت ربنا يحللك كل مشاكلك. فإن دعوة المظلوم كما بينا لا ترد. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان ممكن يقف على المنبر بسبب خوفه من الظلم ده بالذات، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد مني، ومن أخذت ماله فهذا مالي فليستقد مني، عليه الصلاة والسلام. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى عليهم. ثم قال سبحانه وتعالى: وآتيناه من الكنوز، من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. آتيناه من الكنوز، كنوز ضخمة جدا، أموال ضخمة لدرجة أنها بتوضع فيها خزائن ضخمة جدا، لها أبواب كبيرة، مفاتيح الأبواب بتاعة الخزائن ثقيلة حتى أن الرجال الأقوياء يحملون المفاتيح بصعوبة. وإن آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني لو مجموعة من الرجال أقوياء يجدون صعوبة في حمل مفتاح الخزائن، فما ظنك بالخزائن وما ظنك بما فيها؟ رغم أن أنت ممكن تكون منبهر دلوقتي بحجم المال اللي عند قارون، لكن ربنا سبحانه وتعالى عبر عن الكنوز دي كلها، قال من الكنوز، من دي بيسموها من طبيعية، وآتيناه من الكنوز، يعني دي حاجة كده بسيطة مما يملك الله سبحانه وتعالى. هذا يفتح لك باب رجاء في الله سبحانه وتعالى أن يرضيك في الدنيا، وأعظم من ذلك أن يرضيك في الآخرة. فإذا كان مال قارون هو شيء بسيط جدا من كنوز الدنيا بأسرها، فما ظنك والله سبحانه وتعالى قد جعل لأقل رجل في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثال ذلك كما جاء في الحديث الصحيح. الشاهد يعني قال تعالى: وآتيناه من الكنوز. كلمة آتيناه دي بتفسر لك لماذا طغى قارون وغيره. دايما تكون المشكلة في نسبة النعمة، عشان كده هيجي لنا بعد كده أن آفة قارون قال إنما أوتيته، لم يقل آتاني الله تعالى، قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي. لكن انظر إلى سليمان عليه السلام لما رأى العرش ماثلا أمامه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالشاهد أن من أسباب التي أوتي قارون منها أنه لم ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى، بل يرى أن الله لم يؤتيه شيئا وإنما الإيتاء كان بفضله. وللأسف منا اللي يقع في ذلك، يعني مجرد أنت بذلت شوية مجهود في المذاكرة، بذلت شوية مجهود في مش عارف إيه، في شغلك اجتهدت فعملت، يقول لك أنا اللي عملت وأنا اللي سويت ومحدش كان معايا ومحدش ساعدني وبتاع، وينسى تماما أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وكأن اليد التي عملت هو الذي يعني يحركها بنفسه بلا توفيق من الله ولا مساعدة ولا إعانة، وكأن عقله يستمر في العمل بفضله هو وبحوله هو وبقوته لا بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن أتاك الأسباب، من أتاك المال والعقل والذكاء وحرك لك اليد والرجل، أجرى الدم في العروق، أليس ذلك، أليس هو صاحب الفضل في كل ما أنت فيه؟ لكن إنسان للأسف جحود كنود، قال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. حال الإنسان دائما في الجحود، يعني للأسف دي من الصفات القبيحة في الإنسان أنه جاحد. إذا أوتي مالا بعد فقر، حتى كلمة قوله تعالى آتيناه من الكنوز تدل أنه أصلا كان فقير. آتيناه يعني هو أصلا ما كانش كده، يعني ما تولدش غني إنما ولد فقيرا، ولكن آتاه الله بعد ذلك الإيه؟ الكنوز. ودي حالة بتبقى أسوأ، يعني لما الإنسان يبقى أصلا معدوم ثم يصير غنيا، مع إن هو أصلا بصفات الإنسان القبيحة مع بعده عن الوحي بيبقى أسوأ كمان من اللي اتولد أصلا غني حتى لو كان بعيد عن الوحي. فدي أسوأ الأشكال على الإطلاق. الشاهد يعني إن الصفة دي موجودة دايما في البشر. النبي عليه الصلاة والسلام لما حكى حتى قصة الأبرص والأقرع والأعمى، هتجد إن الآفة دي هي اللي موجودة دايما. الأبرص كان فقير لا مال له، وأبرص عنده مرض برص، والأقرع كان بنفس الشكل ليس له شعر وبتاع، وكان في نفس الوقت فقير لا مال له، وكذلك كان الأعمى. فعد الملك قال له دوت، الملك قال له أنت عايز إيه؟ قال له أنا عايز يذهب عني إيه ما قذرني الناس به، وعايز مال وبتاع. فإداله شياه، وده طلب أبقار وده طلب كذا وكذا، فدوت رجع له ده بقى عنده شعر، وده بقى يعني ذهب عنه العمى. بعد كده الملك جالهم بعد فترة طويلة، وراح للأبرص وراح للأقرع وراح للأعمى وسألهم عن المال الذي أخذوه. راح لهم في هيئة، راح للأبرص في هيئة أبرص فقير، وطلب منه صدقة. قال له الحقوق كثيرة مش هقدر أدي لك حاجة. قال إني أذكرك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس وكنت فقير لا مال لك؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. يعني أنا أصلا طول عمري غني وأنا عمري ما كنت فقير. وراح للأقرع قال له نفس الكلام، لكن لما ذهب إلى الأعمى سبحان الله قال له أنا عايز أموال، قال له خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لقد كنت أعمى فقيرا مثلك ولقد أعطاني الله سبحانه وتعالى، والله ما أرزقك اليوم شيئا، يعني والله ما أمنع عنك شيئا اليوم. فقال الملك أمسك عليك مالك، فإن الله تعالى رضي عليك وسخط على صاحبيك. سبحان الله. فطبع الإنسان يعني مش بس إن هو حريص على المال، حريص على جمعه، بل إذا جمع المال وربنا أكرمه ورزقه بالمال فإنه يكحد ذلك ولا يرى لله تعالى فضلا عليه، بل يعتقد إن هو إنما أوتي ذلك بعلمه وبحوله وقوته. آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والآية دي لما بتتقرى كده ممكن الناس تستغرب ليه كده بس، وليه ربنا ما يحبش الفرحين؟ هو المفروض ما يفرحش؟ يعني المفروض الإنسان يعيش مكتئب مثلا أو ما يفرحش خالص عشان ربنا يحبه؟ لا، يعني الآية دي ممكن تلتبس في الفهم، لأن الآية ديت مع آيات تانية ممكن تلخبطك شوية، بمعنى إن ربنا قال هنا إن الله لا يحب الفرحين مش كده؟ لكن رغم ذلك في آية أخرى قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وقال في آيات أخرى مثلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى أنت تقدر تستنتج ببساطة إن الفرح في القرآن نوعين ليس نوعا واحدا، في نوع مذموم وفي نوع محمود. طيب أعرف النوع المذموم أو النوع المحمود ده إزاي؟ من سياق الكلام، بمعنى ان انت بتشوف الايات ماشيه ازاي بتعرف بقى الفرح اللي هنا دوت ده من النوع المحمود ولا من النوع المذموم. طبعا الفرح اللي بنتكلم عليه هنا في قصه قارون لا شك واضح جدا انه الفرح المذموم، لان الفرح الذي في قصه قارون هو فرح بالنفس، فرح بما اوتي من الدنيا بنفسه، وفرح بكبره وفرح بالطغيان، هو ده اللي ربنا لا يحبه، لا يحب الانسان ان يفرح بهذه الطريقه، الفرح الذي يؤدي الى الكبر، الفرح الذي يؤدي إلى الطغيان، فإن هذا الفرح مذموم عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يحب الفرحين بهذه الطريقة. لكن ليس معنى الكلام إن ربنا بيحبش أي حد إيه يفرح. عشان كده إحنا بنقول إن الفرح نوعين في القرآن، فرح محمود وفرح إيه مذموم. من الفرح المحمود مثلا الفرح بفضل الله تعالى، فكما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من الفرح المحمود أن تفرح بما آتاك الله سواء في الدنيا أو بإذن الله بما يؤتيك في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى وصفا المؤمنين الشهداء اللي استشهدوا في يوم أحد قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. فهذه أنواع من الإيه؟ من الفرح المحمود. كذلك من الفرح المحمود الفرح بانتصار المؤمنين على الكافرين، قال سبحانه وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون. ومن الفرح كذلك أن يفرح الإنسان أن وفقه الله للطاعة، يعني ربنا وفقك دلوقتي للطاعة، النهاردة صليت الفجر في المسجد ففرحت، طب أنت فرحان بإيه دلوقتي؟ فرحان بنفسك ولا فرحان ربنا وفقك؟ لو فرحان بنفسك يبقى ده فرح مذموم، لو فرحان بتوفيق الله تعالى لك يبقى ده فرح محمود. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. يعني إذا أنا لما بعمل حسنة بفرح ده مش وحش، هيقول لك أصل أنا بخاف أفرح بعد الحسنة يكون ده عجب. لا، مش ضروري يكون عجب، العجب إن أنت تكون فرحان بنفسك وشايف إن أنت اللي عملته وربنا ملوش يد في الموضوع دوت. ولكن إذا فرحت بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه لك فدوت الفرح الإيه اللي إحنا بنقول فرح محمود. من الفرح المحمود أيضا الفرح بالتوبة، الإنسان إذا تاب أو رأى تائب أو سمع عن شخص تاب أن يفرح بذلك، ولما لا؟ فإن الله سبحانه وتعالى هو نفسه يفرح بذلك، كما جاء في الحديث لله أشد فرحا بتوبة أحدكم إذا تاب إليه من أحدكم كان على بعير. القصة المعروفة إن كان على بعير عليها طعام وشرابه فنام تحت شجرة، راحت البعير كلها بالطعام والشراب، فقام الرجل ما لقاش لا البعير ولا الطعام ولا الشراب، فظن انه سيموت، فيعني جلس تحت الشجره خلاص مستني بقى ايه ان هو يموت. فاذا به اتته البعير عليها الطعام والشراب، فمن شده الفرح قال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا من شده الفرح، فدوت فرح بلا شك فرح محمود. فكل دي انواع من الايه من الفرح المحمود. لكن ايه الفرح المذموم بقى؟ من انواع الفرح المذموم ان يفرح الانسان بالمعصيه. قال سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. فاخي اذا كنت تعصي الله سبحانه وتعالى فيكفيك المعصيه، لا تجمع بين المعصيه وبين الفرح بالمعصيه. يعني احسن اليك ان تعصي وتحزن، يعني اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. اما ان تجمع بين المعصيه والفرح بالمعصيه فوالله لفرحك بالمعصيه هو اشد عند الله من المعصيه نفسها. من الفرح ايضا ان طاعه تروح منك، يعني يا طاعه كانت هتتعبك قوي فربنا قدر ان هي فاتت يعني ما محدش حس بيك، فتفرح تقول ايه بركه يا جامع، هذا فرح مذموم. قال الله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم. ان هم تخلفوا عن الغزوه والنبي عليه الصلاه والسلام طلع في غزوه تبوك وما خدش بقى وخلاص، هو عارف ان دول منافقين وسابهم، فخلاص ما حصلش حاجه ما رحناش، ففرحوا انهم تخلفوا عن الايه عن الغزوه. من الفرح المذموم جدا الفرح بما يصيب المؤمنين من المصائب، يعني اصيب المؤمنين في بلده من البلاد بفيضان او بزلزال او اعصار او حصلت لهم اي جائحه او وقع عليهم ظلم شديد، فياتي انسان يفرح في المؤمنين، فوالله هذه من اشد علامات النفاق. لا، الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها يفرحوا بها. فإذا أصاب المؤمنون مصيبة فوجد شخص أنه فرح بذلك فليعلم يعني أن هذه من علامات الإيه من علامات النفاق. نسأل الله السلامة والعافية. اللي عايزين نقوله أن فرح قارون بهذا الأمر هو من باب الفرح الايه المذموم، وده معنى قوله تعالى: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. ثم نصحه قومه وقالوا: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. ما معنى ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره؟ يعني اطلب الاخره بما اعطاك الله من الدنيا، اطلب الاخره بما اعطاك الله من الدنيا، ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. وهو أمر له بالإخلاص، أن يخلص لله تعالى وأن يجعل عمله كله لله. وهذه من النصائح العظيمة، حطها قاعدة في حياتك: ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. كل حاجة بتعملها حطها تحت القاعدة ديت. أي عمل ليك حاول تحوله إلى الآخرة حتى لو كان عمل مباح، بمعنى أصل في حاجات كده كده هي واضح إن هي الآخرة، يعني الصلاة الصوم الزكاة ما كل دي سهل إن أنت تنوي إن هي الآخرة. كان عارف ايه الصعب ان انت تنوي الاخره؟ شغلك، مذاكرتك، نومك، اكلك، زواجك، عملك، خروجتك، فسحه، الحاجات دي احنا بنعتقد ان هي مباحات وان هي ما لهاش نيه وان هي كده حاجات وقت ضايع. لا، انا عايزك تعمل بهذه النصيحه العظيمه: ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. اي حاجه ربنا يؤتيك اياها من قوه، من صحه، من مال، من عمل، مذكرة، نجاح، شهادة، أي منصب، حاول أنك أنت تكون لك نية تجعل هذا الأمر في سبيل الله سبحانه وتعالى، علشان ما يبقاش مباح ملوش لأجر ولا وزر، لكن هو يكون ليه أجر. لا شك أن هذا أفضل بكثير. فالناس بتنصح قارون بتقول له احتسب، يعني انوي أن هذا المال يكون لله، أنك أنت تتصدق، أنك أنت يعني يكون لك نية صالحة. واضح؟ فقالوا له: ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. كذلك مثلا نقول الإنسان أنه خرج يعمل، أنت الآن خرجت تعمل فعمل عادي، يعني شغل شغلانة مباحة، شغل طبيب، شغل مهندس، شغل مزارع، مش حرام. طيب أنوي إيه؟ يعني أعمل إيه؟ إزاي أنوي ده لله سبحانه وتعالى؟ تنوي أنك أنت تكف نفسك عن سؤال الناس، تنوي أنك أنت تتصدق، تنوي أن أنت تستعمل المال، تحج، تعتمر، تنوي أن أنت تنفق على أبويك إذا كبر وعجز عن الإنفاق عن نفسهما، تنوي أن أنت تنفق على الزوجة والأولاد لو مش متجوز، تنوي أن أنت تتعفف بالزواج. كل ده يخلي عملك لله سبحانه وتعالى. إذا نمت تنوي قيام، تنوي صلاة الفجر، إذا أكلت تنوي التقوي على طاعة الله. ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. ثم قالوا له ولا تنس نصيبك من الدنيا، وده تلطف في الايه في النصيحة، لا تنس نصيبك الدنيا يعني لا بأس ببعض المباحات ولا بأس بشيء من الحلال تخفف بيه عن نفسك. ده القول الأول، لا تنس نصيبك الدنيا يعني لا بأس ببعض المباحات، مش مشكلة، مش لازم كل حاجة تكون للدار الآخرة، أكيد الإنسان برضو بيقع بيعمل بعض المباحات بيخفف بيها عن نفسه. وقيل لا تنس نصيبك من الدنيا يعني لا تنس أنك ستخرج من الدنيا وليس معك إلا الكفن، هو ده نصيبك من الإيه؟ هو ده نصيبك من الدنيا. وقيل لا تنس نصيبك من الدنيا يعني لا تنس أن نصيبك من الدنيا هو ما قدمته للآخرة، لا تنس أن نصيبك من الدنيا هو ما قدمته للآخرة. نصائح جميلة خطيرة يقدمها قوم قارون لقارون، لكن للأسف ولن ينتفع بها أبدا، لكن على الأقل إذا لم ينتفع هو بها فلننتفع نحن بها. عشان كده هنكمل معاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة هذه النصائح الطيبة، ونكمل القصة كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.